رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 27 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. والأحاديث التي ذكرها في الباب تدل على حكم الباب، فذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، وهذا يدل على أن تبويبه يؤخذ حكمه بما في الباب من الأدلة، لأن الأحكام إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية. والطيرة شرك، يعني هذا يدل على أن الطيرة مما يضاد التوحيد، مما يضاد التوحيد. وقاعدة التمييز بين الشرك الأصغر والأكبر أن ما ضاد أصل التوحيد فهو شرك أكبر، وأن ما ضاد كمال التوحيد شرك أصغر، والشرك كله شر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الباب بالآيتين في الكفار، ملأ الكفار الذين عارضوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يزعمون فيما جادلوا به أنبياء الله تبارك وتعالى أنه أصابهم من الشرور بسبب يعني تطيرهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه تزييف للواقع وكذب فيه، وفيه أيضا بيان غلوهم في الإصرار على الباطل. فإنهم شاهدوا ما حصل للأنبياء من الفتوح والنصر والرزق والبركة والخير العظيم، ومع هذا كانوا يزعمون أو يتوهمون أنهم على حق، وكانوا أيضا يزيفون الواقع، فلا يزجرهم ما أصابهم من الشدة والبلاء بسبب كفرهم ومحاربتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن استمرارهم في هذا الشر الذي أصابهم بسببه من تسليط الله أولياءه عليهم، ومما أصابهم أيضا من القتل في جهاد المؤمنين لهم، ومما أصابهم أيضا مما سلطه الله عليهم من تقديره الكوني. لذلك من لم يعرف التلازم بين القضاء الكوني والحكم الشرعي ضل في إصراره على الباطل، وأخذ يجادل في باطله، وأخذ يحرف سنة الله في خلقه، ويريد أن يجعلها على ما يريد هو من حصول المسرات والنصر بالكفر، وهذا لا يكون. الكفر إنما يديره الله عز وجل فترة ولا يجعل له إدالة مستمرة، فيضمحل الباطل ويظهر الله الحق على الباطل. فكفار مكة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني قالوا له يعني لو اتبعناك على ما تدعون إليه من الإسلام والتوحيد لا يعني أصابنا الشر، ومن جملة الشر الذي يعني زعموا أنه سيصيبهم الخوف وعدم الأمن، وهذا تزييف للواقع. ولذلك قال الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني سبب ما أدركوه من الأمن مع كفرهم بسبب تحريفهم لملة إبراهيم هو حرمة المكان مكة، وما جعله الله عز وجل في هذا المكان من أسباب الحفظ الإلهي بسبب التقدير الكوني. إذا قال الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، ثم إن الله عز وجل أخبر بأن سنته الكونية في الأمم والأفراد أيضا أن من آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم له الأمن وله الرزق وله الكفاية وله الخير والبركة وله كل ما يتمناه من خير الدنيا وما يدركه في الآخرة أعظم. فبالنسبة للأمم قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تبارك وتعالى في الأفراد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة ليست فقط في سعة الرزق، الحياة الطيبة في انشراح الصدر وبالطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبقرة العين بعبادة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك لا يجده الكافر في حياته، وإن جمعت له الدنيا فإنما هي دنيا معجلة له، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، لا يعطي الدين إلا لمن يحب. لذلك يقول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا الخير الذي يجتنيه المسلم من تحقيق التوحيد ومن اتباع الأنبياء يعني هو من أسباب طمأنينته في سيره إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان بدون هذه الطمأنينة قد يضل، وقد تصيبه أنواع من الابتلاءات بسبب سنة الله الكونية في ابتلاء عباده بالسراء والضراء. فإن كان ممن يعبد الله على حرف، إن كان في سعة وسراء، كان مؤمنا موحدا مؤمنا بالله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الضراء كان كافرا بالله عز وجل متسخطا لأقداره غير متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفعه إيمانه، وهذا قد يكون من أسباب كفره وردته والعياذ بالله، لأنه إيمانه ليس بصحيح. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأنت إذا عرفت سنة الله الكونية كان هذا من أسباب طمأنينتك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. ومن عرف سنة الله الكونية أيضا فيما يصيبه من الابتلاء وفي الضراء، وعرف من سنة الله الكونية أن العسر يعقبه يسر، وأن الفرج مع الكر، صار مطمئنا ولا يتمنى لنفسه البلاء، لكنه يصبر ويعلم أنه سيتولاه الله عز وجل في دفع أنواع الشرور عنه إذا صبر وآمن بالله عز وجل وتوكل عليه وأخذ بأسباب حصول الخير له. وذلك قال الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. ومن هنا من اطمأن إلى التلازم بين سنة الله الكونية والشرعية صار يقرأ المستقبل بثقة بالله عز وجل وبيقين على صدق ما أخبر الله عز وجل به. ذلك الناس يتفاضلون في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى بحسب ما معهم من يقين. من الناس من ليس له هم إلا نفسه، يعني هو بس يعني يبي أنه يكون في سعة ورزق وعافية ولا ليس له هم في الإسلام. ومن الناس من يعيش بهم الأمة الإسلامية، هذا من خير الناس وهذا من صحة إسلامه. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما طلب العلم وجد الناس يستغيثون بالموتى ويتبركون بالشجر والحجر، هذا من جهة اعتقادهم أنواع من الشرك، وأيضا من جهة تفرق الناس في جزيرة العرب خصوصا في دياره، كان كل ناحية عليها أمير، كل قرية عليها أمير، وبعض القرى فريجين وشوية نخيل وبير معي وهذا، وأيضا تفرقهم معه شحنة وبغضة وعداوة واقتتال وسلب ونهب، أخلاق جاهلية. بدأ بنصح الناس وهدايتهم، عارضه كل الملوك إلا من الإمام محمد بن سعود رحمه الله وجزاه الله عن لسان خيره. شوف يعني هنا يعني عندما تدرس سيرة هذا الإمام تجد كيف إن الله عز وجل نصره ووفقه، وأيضا كيف يعني كان هو من أسباب طمأنينة من نصره إلى نصر الله له. قال قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب للإمام محمد مسعود: هذا الدين من نصره نصره الله. هنا سبحان الله أنا دائما أتذكر في هذه العبارة عبارة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: اليقين بالله الإيمان كله. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. هذا الإمام وقتها كان محمد بن سعود بس سبير الدرعية، وهذا الإمام ينظر للمستقبل ويرى أنه هذا المستقبل خير للأمة الإسلامية وخير للناس في دينهم وعقائدهم، لأنهم لو ماتوا على الشرك دخلوا النار وما أفلحوا أبدا. وإذا اجتمعت كلمتهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تولاهم الله عز وجل، فحصل لهم خير عظيم، وامتدت ولاية محمد بن سعود بعده يعني في عهد ابنه عبد العزيز بن محمد السعود الذي يعني كان من طلبة العلم، كان من الملوك العلماء، كان من طلاب الشيخ محمد، بلغ ملك الدولة السعودية الأولى الشام والعراق وعبان، وكان يعني كانت ولاية يعني ولاية رحمة، ولاية على عقيدة صحيحة. منين جاء هذا اليقين للإمام محمد بن عبد؟ هذا من حسن عقيدته ومن معرفته للتلازم بين سنة الله الكونية والشرعية. لذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فإذا لا حاجة من الخوف من المستقبل إذا أخذت بأسباب الطمأنينة في كل حال، لأن بعض الضلال أو بعض ضعفاء النفوس ما يدري وش رزقه في المستقبل، وثم يعني لا يعرف ربما أحكام التوحيد وما يضاده من أنواع الشرك، فيذهب إلى قارئ الكاف ولا قارئ الفنجان ولا إلى الكهان، وش أنا مستقبلي وش كذا. لكن أنت إذا عرفت تلازم بين سنة الله الكونية والشرعية ستكون مطمئنا في سيرك إلى الله. وأيضا إيمانك بالقدر هو وهذا كله يدفع عنك التطير، الإيمان بالقدر، لأنك تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. خصوصا اللي حاتي رزقه اطمئن نطمئن، ما راح يفوتك شيء من رزقك اللي الله قاسمه لك. بس طبعا هذا لا يدعو الى تعطيل الاسباب، لا. لذلك كان هناك نفر من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فاذا وصلوا مكه سالوا الناس فانزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن لا تجزع اليوم على ما قالوا نقص درهمك أو دينارك أو غدا زاد، لا تجعل هذا من أسباب يعني فرحك وسخطك إلا من جهة أنه يعني أنه المال وسيلة لبذله في طاعة الله تبارك وتعالى في أنواع من العبادات، من الصدقة والعتق والجهاد في سبيل الله وغيره. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. رواه مسلم. أما أنك تبقى يعني سبحان الله تعيش حزنك وخوفك وفرحك كله بسبب زيادة ونقصان الدينار، لا، خطأ خطأ خطأ. ذاك يقول شيخ الإسلام: اجعل المال في يدك ولا تجعله في قلبك. ذلك اطمئن الرزق اللي الله كاتبه لك لن يفوتك أبدا إذا أخذت بأسباب تحصيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث صحيح. ويقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما حد يقدر يمنع عنك رزق الله وحفظه ونصره. وإذا كان عندك بصيرة في الدين وفي العلم وفي معرفة سنة الله عز وجل، التلازم بين سنة الله الكونية والأحكام الشرعية التي أمر بها عباده في الأرض، يكون هذا من أسباب تفسيرك لما يجري في الأرض بهذا التلازم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الابتلاءات التي تصيب الناس بعضها عقوبات قدرية، خصوصا إذا تعطلت العقوبات الشرعية، إذا تعطلت الحدود، بعض يعني الجهال أو المغرر فيهم أو اللي ليس له بصيرة في دين الله تبارك وتعالى يظن أنه الأحكام التي وضعها طواغيت القوانين الوضعية أنها أرفق بالناس وأرحم بهم. لا لا، هذا يعني اسمح لي أقول لك أنه يعني حمار، ده حمار. عارفين صماخ الحمار شبلية، وهم يقولون اللي يجيب صماخ شبلية هو اللي يحط لك القوانين الممتازة، يحط لك قوانين تدخلك جهنم. ليش ده حمار؟ لأن الله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني في البلادة، في البلادة ولا أو في أنه يعني انسرخ عن شرع الله إلى هذه الدرجة البهيمية من المضادة لأحكام الله تبارك وتعالى، أو توهم أن الرحمة في خلاف شرع الله. أنت ترحم من الله، أنت ترحم من الله، بل العنت والمشقة في خلاف الشرع. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لعنتم يعني لأصابتكم المشقة ولأصابكم الحرج. وإذا تعطلت الأحكام الشرعية، يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: أصابت الناس يعني عقوبات قدرية ربما تكون أشد من الأحكام الشرعية. سلط الله عز وجل عليهم أنواع من الابتلاءات. والعلماء الربانيون يفسرون الأمور تفسير الصحيح للمقادير الكونية. الطاغوت البعثي اللي غزانا لا ريب أنه كان ظالم وطاغوت. طبعا فرح الخبثاء اللي من الإخوان المسلمين في الأردن وغيرهم وكذا، لأنهم أصلا بعضهم طبعوا اللؤم وصار مع حزب لئيم ولا يبين فيه معروف، فأخرج ضغائنه في السخرية بالأهل الكويت. علامة بن باز عندما غزانا حزب البعث راح للملك فهد الله يغفر له آمين، يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويحرمها على النار ويجعلها في عليين، وحث على نصرة الكويت. وبعدين أيضا جزاه الله خير وعظنا بزعمنا وعظنا، ما هو عن سخرية واستهزاء مثل ذاك الخسيس الردي اللي يقول خلاص الكويتين ما عاد في خدامة فلبيني. يعني الناس سبحان الله جعلوا حسدهم يعني الدين. ذاكم يجب عليهم أيضا أن ينظروا في أسباب يعني عدم نصرهم إلى الآن على عدوهم، لأن لا نتمنى لمسلم شر، لكن أيضا ما نرضى بظلمنا. الشيخ بن باز ما جاء مثل هذا وسألفت هذا، بل قال الشيخ بن باز: هذا عدو ظالم هذا البعثي، والله يجعل العاقبة عليه تدور الدوائر عليه. وسبحان الله صارت كما تفرس الشيخ بن باز في المستقبل، وقال لعل ما أصاب أهل الكويت بسبب تعطيلهم للحكم بالشريعة. طبعا جاك المتعالم سلمان العودة وأسباب سقوط الدول، وكان يتمنى سقوط، كأنه يتمنى سقوط الدولة السعودية. ولذلك عندما ظهر الخليفة العربي قال والله نجحوا فيما لم ننجح فيه، يعني كان مبيت من الغدر بالدولة السعودية متربص، ولا يحسن قراءة الواقع. يقول له هو عاد نغتر بنفسه وبحزبه، يعني ثق الواقع. هذه عادة القطبية سبحانه، ما تشوف أنت، ما تقرأ الواقع وفق شرع الله قراءة صحيحة. أما إذا تقرأه بعين عمياء وعورة مملوءة بالحقد والغل، فإنك تفسر الأمور تفسير خاطئ. الحين من أولى بالنصر، السعودية ولا حزب البعث اللي غزا الكويت ظلما وعدوانا؟ ومن أقوى بالشريعة بحيث أن الله يحفظ ويستمر ملكه؟ اللي حكم بالشريعة ولا اللي حكم بحزب البعث يقول رضيته بالبعث يا رب لا شريك له؟ فقراءة الواقع وفق التلازم بين أحكام الله القدرية والشرعية من أسباب تفسير الأمور تفسيرا صحيحا، وأيضا من أسباب يعني معالجة الأمور بحيث أن أحوال دولتك وأحوال شعبك تصير على أحسن ما يكون، بحيث أن الله يتولى في كل شيء. وهنا هذه المسألة المهمة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقول الأعداء نوعان: عدو معلن بعداوته، هذا يقول أن تتخذ التدابير والأسباب التي يعني يمكنك بها دفع شر هذا العدو المعلن، لأن معلن العداوة أنت خلاص تعرف أنه عدو. قال: وعدو غير معلن بعداوته، هذا اللي متربص فيك وأحيانا ما تدري عنه، وأحيانا ما هو بواحد ولا اثنين، دول، وأحيانا منهم يعني من تحسن إليهم وتحسن فيهم الظن وما تدخر شيء دونهم، هم خبث. ولذلك سبحان الله هذه الآية عظيمة، سبحان الله واحد دبرها وقت الغزو اللي صار للكويت. قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إي والله، طلعوا الأعداء اللي أحسننا إليهم وآويناهم ووظفناهم ودرسناهم وعالجناهم كل شيء بالمجان، يوم كانت أبواب الدول الأخرى مغلقة دونهم إلا من أعداد بسيطة، قبلنا منهم 430,000 ووقتها حنا شعبنا كله 800,000، غزوا بعث يغزونا وحنا اللي ناصرينكم، وما جاكم من ذيلاك خير من شيء، في لا في تعليمكم ولا في إيوائكم ولا في أيضا دفع الصدقات إليكم لإقامة جهادكم ضد اليهود، هذا يزال. لذلك قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم. طبعا ما هم جنسية واحدة، جنسيات وتعامل دول عربية، مجموعة الاتحاد العربي هذا اللي يسمونها وكذا، عمر البشير مع علي عبد الله صالح مع صدام حسين مع هذيل، خذوا الكويت ويبون أيضا يقسمون السعودية، يبون يعطون الشرجية حق صدام، يعطون الجنوب حق علي عبد الله صالح، وبيعطون الحجاز حق الملك حسين حق الأردن، وهو كان مع التحالف هذا الشرير ترى. فالله أعلم بأعدائكم. وعندما يقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا حث على تحقيق وصف الإيمان. كلما تحقق المسلم بوصف الإيمان كفاه الله عز وجل أنواع الأعداء المعلنين بعداوتهم والمبطلين. فالتطير يعني سببه عمل الإنسان، لا تطير. فهذا الكفار وبطانة الملأ الكفار هكذا كانوا يتطيرون بالأنبياء، والأنبياء ما أتوا إلا بالخير، وطاعة الله تبارك وتعالى كلها خير. لذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إذن يحذر المسلم التطير، ولا بد يفسر الأمور بما يعني ذكره الله عز وجل من سنته في خلقه. قال بعد هاتين الآيتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوع ولا غول أو ولا غول. لا عدوى، كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن المرض فاعل مؤثر بنفسه فيعدي المريض الآخر، وهذا خطأ في الاعتقاد، شرك في الربوبية، لأن العدوى سبب، وهي سبب مؤثر من الله عز وجل، وأحيانا قد تخالط الإبل الجربة من الإبل الأخرى ولا يصيبها شرها، وأحيانا المريض من الإنس يخالط المرضى من الإنس ولا يصيبه ما أصابهم من المرض، ما يعديه المرض أحيانا، فالسبب مؤثر من الله، هو الذي جعل فيه هذه السببية. وانظر إلى محاجة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب في هذه المسألة، عندما قالوا له يعني عندما قال: لا عدوى ولا طير، قالوا: يا رسول الله، هذه الناقة يعني تكون في عافية فتخالط الجربة فيصيبها الجرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعد الأول؟ يعني الناقة الجربة الأولى من اللي أعداها؟ ما في أحد أعداها، إنما الله عز وجل هو الذي قدر عليها المرض. لذلك نفى الحديث اعتقاد الجاهلية ولم ينفي السببية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. هذا اللي نسميه حنا في اللغة العصرية الحجر الصحي، أساس ما يصيب الناس بمرضه. هذا يدل على أنه سبب، ولكن الفاعل هو الله عز وجل. فاعتقاد الجاهلية هم أنهم كانوا يعتقدون أن المرض فاعل مؤثر بنفسه، هذا شرك في الربوبية. قال: ولا طيرة، يعني لا تطير، لأن التطير يا أخوان إذا استحوذ على الإنسان عطله عن أعماله الدينية والدنيوية، ما يقدر يسعى في حوائجه الدنيوية ولا حتى في إقامة دينه، متطير خلاص. وساوس الشيطان استحوذت عليه ويعني جعلته متطيرا لا ينهض إلى أمر من أموره الدينية والدنيوية، خشية أن يصيبه شر أو بلاء، أو أنا بطلع الحين من البيت أخاف يصيب لي حادث، أو أني على ما قال يصيبه كذا أو يصيبه كذا أو يصيبه كذا. هذا التطير إذا استحوذ على الإنسان يعطل عن يعني منافعه. وهذه أوهام، متى ما ضعف توكل الإنسان على الله تبارك وتعالى صار لا ينهض لحاجة، هذا شر من أعظم ما يكون من الأخطار، وهذا من أساليب الشيطان. ذا قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والذي يجب أنه يعني يجعلك تسعى إلى هذا الأمر أو يجعلك تحجب عن هذا الأمر هو حكمه الشرع، كان الله عز وجل أمر بهذا أو حث على هذا أو استحب هذا ففعله، من كان نهى عنه فاجتنبه. أما أنك تطير تقول: والله الحين لو أروح يصيبني كذا ويصيبني كذا، لا، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. بعدين إذا كنت في حاجة في طاعة وفي خير وأصابك ما أصابك، هذا إذا احتسبت أيضا هذا كله ثواب لك عند الله تبارك وتعالى. وأيضا لابد أن تعلم أنه لو بذلت أقصى ما يمكنك من الأسباب لحماية نفسك من أنواع الشرور، الله عز وجل إذا كان قد قضى عليك شيئا أو أراد بك أمرا لابد أن يقبل. بعض ضعاف النفوس لا يجاهد في سبيل الله أو لا يخرج إلى حاجته خشية من الموت. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في قراع محصنة، الله كاتب عليك الموت بيدرك. وأحيانا سبحان الله يعني تذهب إلى حاجتك وترجع كل شيء سبحان الله، وأنت مكفول محفوظ من الله عز وجل، وما اتخذت يعني غاية ما يمكن من التدابير لحفظ نفسك، لكن الله هو اللي تولاك وحفظك. بعض العوام حتى واحد منهم يسولف علي يقول: فلان راح السعودية وجعل حادث توفى. قدر الله عز وجل، ليش كذلك؟ فقال واحد من العوام: قال الله يهدي لو إنه ما سافر. كان يقول له ذاك أو من كان حاضر المجلس، قال فلان مات على فراشه. قال طق من هذه، يعني ما في دبر هذه. هو كله ما في دبر. قل إن الأمر كله لله، لكن تتخذ أسبابه وما يصيبك إلا ما كتب الله لك. ما تقعد وما تتحرك تخشى الموت أو تخشى الكلام، هذا كله من وساوس الشياطين التي تمنعك عن خيرك في دينك وفي دنياك. قال: ولا هامة. الهامة شبه طائر، وكانت العرب تتشائم ببعض أنواع الطيور. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ في قرة عيون الموحدين، قال: كأنه يعني أقرب شبها بذلك البومة اللي حنا نسميها بالكويتي القبسة. بعض العرب إذا شافها يتشائم منها، ما لها شغل، مقاديرك عند الله عز وجل. وذكر العلامة سليمان بن عبد الله الشيخ في تيسير العزيز الحميد أن الهامة كان يعني في اعتقاد الجاهلية أن روح الميت تفارقه إلى أحد الطيور، فإذا جاءت إلى بيت فإنما تلعق على أحد أفراده بوفاته. هذا كله اعتقاد جاهلية. كان ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس، هذا يقوله تلميذه عكرمة، يقول: فمر طير، فقال رجل في المجلس: خير خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، يعني هذا ما له علاقة، الطير مر، الطير راح، الطير يا، هذا ما له علاقة، مقادير عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت العرب تتشائم بالطير، فما عندهم يعني استخارة ولا توكل على الله عز وجل، يزجر الطير، إذا جاء على اليمين راح في حاجته، إذا جاء على اليسار خلى. وهذا من أنواع الشرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: ولا هامة ولا صفر. صفر قيل إنه داء يصيب البطن ويعدي، هذا في أحد القولين في تفسيره وهو قول سفيان بن عيينة. وقيل إن العرب كانت تتشائم بشهر صفر، ومن المعلوم أيضا إن العرب كانت تتشائم بشهر شوال، وكانت عائشة رضي الله عنها تنكر عليهم هذا التشاؤم وتقول: إني تزوجت في شوال من النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بي في شوال، فأيكم أعظم بركة مني؟ يعني شوال كان عليها بركة وخير وعلى الأمة كلها. فلا تتشائم لا بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بالطيور، كل هذا لا حقيقة له، فمقادير الله تبارك وتعالى إليه وحده لا شريك له. ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما ما يكون سببا في حفظه ولإدراكه لكل خير. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
واعلم أن الأمة، وشو كان ابن عباس رضي الله عنهما غلام صبي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شوف التوحيد، لماذا حتى هذا الغلام ينشأ على التوحيد وأيضا يستقبل سني عمره ومستقبله بأسباب حفظ الله تبارك وتعالى. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة التي تدفع التطير قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال: ولا نوم، نوم منازل الكواكب، والعرب كانت يعني عندها شرك في النجوم والكواكب، إذا رأت الكوكب الفلاني في الموقع الفلاني يتشاؤمون، مثل عندما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قتال الخوارج وكان الكوكب في العقرب، فقال واحد من الكهان قال: لا تخرج إلى قتالهم، قال: فإن النوم كذا في العقرب. ما استمع إلى كلام الكهان وخرج طاعة لله تبارك وتعالى وبأسباب الحكم الشرعي التي تبيح له قتال الخوارج، ولم يلتفت إلى تخرصات الكهان في الغيب، ونصره الله، وكانت معركته مع الخوارج من أريح ما تكون المعارك، ما قتل منه إلا 10 أشخاص من جيشه، وقتل من الخوارج 1000، وظهر كذب الكهان وأنه لا علاقة لي يعني حركات النجوم بالحوادث الأرضية، هذا الشرك أكبر. وافق أن شوف أحيانا موافقة المقادير لمواقع الكواكب والنجوم لا يدل على أنه سبب للحوادث، لا، تقدير كله من الله عز وجل. كسفت الشمس يوم مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. حديث الصحيحين. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب الشرعية التي تدفع العقوبات القدرية، قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا وادعوا واعتقوا. قال: ولا نوء ولا غور، أو ولا غور، العرب كانت في الجاهلية إذا خرجت في أسفارهم ويسافرون المسافات البعيدة، ومن قبل يعني الأجهزة اللي عندهم والإمكانيات محدودة، وأيضا يعني أكثر أسفارهم في الصحراء، وش يصير؟ كانت تتغول لهم الشياطين وتضلهم عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا غول أو لا غول، يعني إن ذكر الله عز وجل يدفع عنكم تغول الشياطين فلا تستطيع أن تضلكم في أسفاركم. قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. إذن لا عدوى ولا طيرة، هذا شرحناه في الحديث السابق، ويعجبني الفأل، يعني يجعل مكان التطير التفاؤل، لأن التفاؤل من أسباب قوة النفس وسعادتها ومن أسباب نشاطها إلى فعل الخير الديني والدنيا. ولذلك حثنا الله عز وجل على حسن الظن به فيما يقدره فيما يتولى فيه عباده، وأيضا في إجابة دعاء خلقه، في إجابة أدعية خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فلا تظن إلا بالله إلا خير. ولذلك حتى دعيتك اللي تدعو بها الله عز وجل إذا ما لها موانع من موانع إجابة الدعاء فأبشر بالخير بإجابة الدعاء. وهذا من يعني من إيمانك باسم الله المؤمن. قال الخطابي في معانيه في بعض معانيه قال هو الذي يصدق ظنون عباده، فإذا دعوت الله عز وجل وانت موقن بالإجابة هذا من أسباب إجابة الدعاء. طبعا إجابة الدعاء لا تكون فقط فيما سألت الله عز وجل، ذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدعو إلا وأجيب له بإحدى ثلاث، أن يستجاب له فيما دعا به، أو يدفع عنه من السوء من جنس ما دعا به، أو يدخرها الله له يوم القيامة. نكمل الحديث وشرح الباب بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، ذلك التفاؤل سبحان الله من أسباب إدراك الخيرات والسعي في تحصيلها. أسباب سعادة في النفس أولا تطرد عنك وساوس الشيطان، والشيطان منهجه أنه يحرص أنه يحزنك فيلقي على نفسك من وساوس فيثبطك عن السعي في مصالحك الدنيوية وفي ما أوجبه الله عز وجل عليك من أمور الدينية. فعليك بالفعل حتى في تحديث النفس، حدث نفسك، اجعل مكان الوساوس الباطلة، تحديث النفس بالخير بحيث أنه تدفع هذه الوساوس. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث نفسه بذلك بالخير ويقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. تحدث نفسك في العافية في بدنك وتسأل الله العافية لدينك وتسعى في حصول ذلك بالأسباب التي يمكنك فعلها. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هي ليست من الطيرة، يعني الفأل ليست من الطيرة، لكن هي يعني مما يشاكلها من جهة تحديث النفس بالخير ودفع وساوس الشيطان بأوهام الشرور التي تثبطك عن فعل الخير.
قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي ندفع به وساوس الشيطان، والذكر الذي ندفع به الطيرة. وجاء أيضا في الحديث الآخر تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني تحقيقا للتوحيد، ما يسيبك إلا ما كتب الله لك، وأيضا ما يثبطك أو يعني يمنعك من السعي في حاجتك التطير أو ما يلقيه الشيطان من الوساوس في نفسك. وفي حديث مسعود الذي بعده من حسن تصنيف المصنف أنه ذكر يعني كفارة هذا الذنب، يعني من يتطير ماذا يقول حتى يعني يذهب عنه إثم هذه الطيرة. أولا يعني أنه تجعل مكان أسباب الشرك التوحيد، لذلك جاء في الحديث تقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، أو هذا يعني القول الأخير ولكن الله يذهبه بالتوكل من قول مسعود الطيرة شرك، هذا بيان للحكم الشرعي للشرك للطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود لأنه راوي الحديث وأدرج هذا الكلام في الحديث، بقية الكلام من كلام مسعود مدرج من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا من أحد يعني إلا ويتطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توحيدا، ولذلك هذا الكلام مدرج من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على بصيرة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في علم الحديث وفي نقد المتون أيضا، وأيضا في يعني الحكم على الأحاديث بالعلل بأحكام المتقدمين، لأنه ذكر حكم الترمذي وهو تلميذ البخاري، وكيف أنه قال أن هذه العبارة وما منا من أحد يعني إلا ويتطير ولكن الله يذهب بالتوكل، هذا من قول مسعود. وابن مسعود يعني من علماء الصحابة ومن أشدهم دينا، ما تطير حاشا من ذلك، لكن يعني يذكر أن الشيطان يلقي من وساوسه في نفوس الموحدين ما لو التفتوا له لكان تطيرا لكنه ما التفت إليه، وإذا قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، فالتوكل على الله عز وجل هو يعني مبدأ دفع الشرك، الاعتقاد الباطل أنك تتوكل على الله عز وجل ولا تلتفت إلى الوساوس. وأيضا يعني جاء في الحديث أنه يعني اللي يتطير أو اللي يعني يخشى على نفسه من الطيرة ماذا يقول؟ يقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ويقول أيضا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. فهذا من التوكل على الله عز وجل، وهذا الذكر من أسباب دفع الطيرة ومن أسباب دفع وساوس الشيطان في التطير. وأيضا تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الذكر أيضا إذا تحققت به عملا، إذا تحققت به اعتقادا وعملا كان من أسباب يعني قوتك في حصول أو في فعل ما قصدت إلى فعله من حصول الأشياء. فهذا الذكر، لذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، رواه البخاري. وجاء في حديث ابن عمر الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني كفارة من تطير أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه كيفية التوبة من الشرك ومن الذنوب عموما، لكن الشرك أولى ما يتاب منه. ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالشيء الذي يعني يجعلك تقدم على فعله أو تركه ما هو؟ توكل على الله عز وجل والحكم الشرعي في هذا الشيء. هل هذا مما شرع الله عز وجل فعله أو مما نهى الله عز وجل عنه؟ فالتوكل على الله عز وجل يجعل الإنسان ساعيا في تحصيل خيري الدنيا والآخرة، والتطير يقعد الإنسان عن العمل الصالح وعما ينفعه في دنياه ودينه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
إذن مستقبلك أن تصنعه بأسباب حصول الخير لك، وأما ما أصاب الكفار وما أصابهم من أنواع الشرور فهو بسبب أعمالهم، لذلك قال الله عز وجل: طائركم معكم. نعم.
الثانية نفي العدوى.
نفي العدوى هي نفي اعتقاد الجاهلية أن يكون المرض فاعلا مؤثرا بنفسه، أما هو فهو سبب، وقد يتعطل السبب عن سببيته، فأحيانا الناقة الجربة أو الناقة السليمة تخالط الجربة ولا يصيبها من جربها شيء. نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نفي الطيرة لأنه لا حقيقة له، المقادير كلها من الله تبارك وتعالى، ومن يعني أركان الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره. ثم من التفت إلى وساوس الشيطان من الطيرة أصابته الطيرة، لأن الله عز وجل يعاقبه على طاعته للشيطان ومعصيته لربه، ويعاقبه على ما أصابه من شرك الخوف من الشيطان ووساوسه، وما أقبل على الله عز وجل وتوكل عليه. ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة على من تطير، رواه ابن حبان. نعم.
الرابعة نفي الهامة.
الطير كونه يقبل على بيت أو يذهب يمينا أو يسارا لا حقيقة له فيما يصيب الإنسان، المقادير يقدرها الله عز وجل وحده، لا إله إلا هو ولا شريك له.
الخامسة نفي الصفر.
التشاؤم بالشهور أو بالأزمنة أو بالأمكنة أو بالمرئي أو المسموع، هذا كله شرك. نعم.
السادسة أن
ولا حقيقة له. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
الفأل مستحب لأنه من تحديث الناس بالخير ومن التفاؤل ومن حسن الظن بالله عز وجل، وهو من أسباب أيضا تدرك خير الله تبارك وتعالى، فمن ظن بالله خيرا أتاه الله عز وجل ما ظن بالله تبارك وتعالى. نعم.
السابعة تفسير الفأل.
إنه الإنسان أيضا ينظر في ما يحدث به نفسه، إن كان من خيري الدنيا والآخرة وأتى أسباب ذلك فليبشر بالخير من الله عز وجل، بل أحيانا الله عز وجل يؤتي عبده من الخير ما ليس في يعني من ما لم يسعى في تحصيله من الأسباب، كما قال الله عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث احتسب بالأسباب التي أتى بها، وربما ما رزقه من حيث ما لم يحتسب أكثر. نعم. لذلك الله عز وجل يقول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني هذا يحثكم ربكم على سؤاله ويعطيكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. نعم.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل،
يعني وساوس الشيطان من التطير إذا دفع الإنسان ولم يلتفت إليها وتوكل على الله عز وجل هذا ما يلحقه إثم التطير، ولم يكن من المشركين بل كان من الموحدين فدفع هذه الوساوس. نعم.
التاسعة ذكر ما يقوله من وجده.
يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا إله إلا.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وإذا كان الإنسان يعتقد أن أحدا غير الله عز وجل يصيبه ويقدر عليه أنواع المقادير، فهذا شرك أكبر. أما إذا كان لا يعتقد ذلك، لكن سبحان الله ضعيف التوكل واستولت عليه الوساوس الشياطين، ويعني لم يسعى في حاجته بسبب ذلك، وتعطل عن فعل الخير، أو يعني خاف مما تلقيه الشياطين في نفسه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، هذا إذا دفعه بالاستغفار بقوله: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني يرجى أنه يكون الله عز وجل عفى عنه وغفر له، ويكون ما أصابه يعني من الوسواس بحسب التفات القلب إليه. إذا لم يلتفت إليه هذا ما يضره، إذا التفت إليه لا اعتقادا بأنه هناك مدبر غير الله عز وجل هذا شرك أصغر. إذا كان يعني أصابه يعني وهن في توكله فهذا شرك أصغر. أما إذا لا خاف يعني غير الله عز وجل الخوف السر أنه يقدر عليه المقادير وكذا، مثل بعضهم ترى يعتقد في السيء أنه إذا شور فيه خلاص راح فيه، وذلك حتى يطيعه ولو في معصية الله والعياذ بالله، ما يجوز. الشرك أكبر من اعتقد أن لغير الله تصرفا في الكون، الشرك أكبر، الشرك في الربوبية. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
يعني على اعتبار التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الطيرة قال: أحسنها الفعل، والطيرة المذمومة هي التي تصدك عما ينفعك ولا تستند إلى حقيقة، وإنما هي من وساوس الشياطين. فهذا المعنى الذي يقصد بأنه أحسنها الفعل، يعني من أنواع الطيرة، يعني تحديث النفس بالخير، يعني هذا مما يشاكر الطيرة التي هي وساوس الشياطين بتحديثها بالشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول فلان قطع رزق فلان؟
هو سبب، وأحياناً قد يكون يعني ما يقع بين الناس من الخصومات في التوظيف أو يعني الأرزاق عند الله عز وجل، فلا تجزع، والله عز وجل يهيئ لعباده أسباب الرزق. نعم.
جزاكم الله خير.
الله أعلم.